إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أن يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فعنوان درسنا فهذا بعض الساعة في تستجيب من معاني القرآن والسنة لا سيما في هذا الشهر الفاضل الذي تهتك فيه القلوب وتزول فيه العيون في مدامعها عندما تسمع آيات الله تبارك وتعالى. حديث عمر بن الخطاب الذي بدأنا به الكلام في خطبة الجمعة سلك فيه جبريل عليه السلام مسلك الاحسان في طلب العلم. تقول عمر رضي الله عنه: بينما نحن جلوسٌ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه من احد. فالتشكيله دي كلها تشكيله غريبه. شديد بياض الثياب ده مش مثال، ده بلاد الزوم كلها عبقره وعرق وكده. شديد سواد الشعر يعني مفيش على شعره غبار ولا حاجه، لا يرى عليه اثر السفر، دي كانها توضيحه لكلمه لا يرى عليه اثر السفر. الغريب ولا يعرفه منا احد، فكنت طالع لسه يعني لابس هدومه قويه وبتاع، ده لسه طالع من داره على المجلس. طب لو طالع من دار على المجلس المفروض يكون رجل نزل ساكن في المدينه والمفروض احنا نعرفه، فازاي يبقى للنظافه دي ومش من اهل المدينه ولا يرى عليه اثر السفر؟ فكان المنظر حاجة منظرا عجيبا. اول ما جاء جبريل عليه السلام وكان ياتي على صوره لحيه الكلب، وكان لحيه الكلب رجلا جميلا. فلما جاء أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. العلماء اختلفوا في تفسير الظواهر الموجودة في الكلمتين دول. قال لك أسند ركبتيه على ركبتيه إلى ركبتيه، يعني قال جاي إيه وخابط ركبته بركبته. ده المعنى الأول، أو إن هو جاي برجل كده ونص وقام حاطط ركبته جنب ركبة النبي عليه الصلاة والسلام. أسند ركبتيه إلى ركبتيه خلاص، ووضع كفيه على فخذيه. الهاء في فخذيه تعود على فخذي نفسه ولا فخذي النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهي مختلفة، إما أن يكون وضع كفيه على فخذي نفسه وإما أن يكون وضع كفيه على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا كل واحدة من هذا التقدير لها معنى. فمن قال أسند ركبتيه إلى ركبتيه بهذا الوضع، قال ووضع كفيه على فخذي نفسه إشارة إلى أدبه ورفقه بطلب العلم. فهو عند شيخه فليستعمل الأخلاق الحميدة مع الشيخ على من يفتح قلب الشيخ له. لان الشيخ ده كما قال ابو عبد الحكم السلمي لما الشيخ كان غنمايه وخلق بنت ادم على الشيخ، كان قال رسول الله جاء الشيخ وبرجل غنمته فمكثتها على وجهه وانا رجل اثيف من بني ادم، اثف كما ياثفون والم كما يالمون. فصعب علي النعجه اللي واحد من جنس كذا والحبل فرقه فيها فضل زائد من على وجهه. اذا الاسف شيء ملازم للاهانه، والاسف ده
أكثر حاجة يؤثر فيها الأسف إذا القلب يتغير عنه. خلاص؟ يبقى لما الواحد يروح بيجلس زوج يعني لأي إنسان في الدنيا لابد أن يرفض كلامه ويرفض هذا البيان. أحد المشايخ حدثني قال إن إحنا دخلنا مرة محل وكان معانا شاب صغير كده بتاع 15 سنة والشيخ ده مثلا تجلد 40 يعني بينه وبين الولد 20 سنة. ما لما دخل الشيخ فكان في رجل كبير سنه فوق 60 بنفسه. فقول انا لم يروحني الا والشاب الصغير ده واخد الراجل تحت هيك تحت بار. اقول له كيف؟ الراجل بيقول له كيف؟ قال له اسمع اي حاجه، قال له ايه يا فلان اللي مؤمن؟ شايف عليك يا فلان؟ طب هو لما يكون الولد سنه 15 سنه وعايز ينهى عن المنكر يقوم يجي يلزم هذا الطريق؟ طبيعي الامر اللي هيدخله كده يقول له الدور احسن ويقوم يستعرض قوي الولد يكلمه بهذا الطريق. احنا كنا لما بندعو الى الله بمنتهى سوء الاخلاق في اواخر السبعينيات كانوا بيردوا عليه من يبني تنظر عيال ما يرد بقى كلامي ولا يقول لي تغفر ولا كلام، إن أنا يقول لي كلمتين دول، أنت من دور عيالي، مش أنت اللي هتيجي تعلمني علاج الإسلام، وأنا أسلك الطريقة الحسنة بتاعي، رميني يقول له إيه يا عفريت اللي أنت مهندسه يا عفريت، إيه يا عفريت اللي بروحك يا عفريت، ففي طبيعي أن تزرع هذه الطريقة عداوة في القلب، عشان كده دعوا الدعوة تمضي لا تعوقوها بالأخلاق السيئة. فهي عليه الصلاه والسلام قال ان منكم منفرين من تتاغير على الدين من الرسول عليه الصلاه والسلام كان يرى رايات السنه على القيود وكان يرى الاصنام في جوف الكعبه ويطوف بالكعبه والاصنام الى الخير فين وفين على ما دخل الكعبه وكسر الاصنام وقال جاء الحق وجاءك الباطل ان الباطل كان زهوقا. ودي مساله فيها توحيد. فهل الشريف عقلنا ان المساجد الاصنام هو الكعبه والجماعه المسلمين يعبدوها هو بطوب الكعبه لم يكن غيورا على جناب التوحيد؟ تسبيح الاسماء حكمه. انا ممكن الملاحظ افضل قليلا على ذل هذا المنكر الذي اراه علشان اقدر ابدله. فقلب ابن ادم بيتغير. فاكر لما تيجي تصبر على الشيء في غلظه وحده والكلام ده شيء طبيعي ان هو قلب يتغير منه. فأنك وضع أثنى ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذ لأنك فيه طلب هذا ليه؟ طلب هذا. ومن قدر الظواهر على اللعنة الثانية أم جاي خابط ركبته بركبته كده وأم جاي هابط ركبه كده حاطط كده على كده راجع أنك حب يمثل دور الأعراب الثاني وأصل جهاد مليئ وهم مش عارفين فلازم يكون اعراض امال هيدفع ليه يعني؟ هو لو واحد من اهل المدينه فكانش يقدر يعمل الكلام ده. ليه؟ قال لك لان اهل المدينه تأدبوا بادب النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض للاعرابي وما يعرضش الا عن اهل المدينه لو فعل شيئا مضادا للاخلاق الحسنه. اي صحابي مثلا كان يعمل حاجه النبي صلى الله عليه وسلم عليها كان يرجع منه وكان يتلوث وجهه منه. انما الاعرابي كان يجي يعمل ما يشبه الكفر في الظاهر وما يعملش معاه حاجه. ليه؟ لان انت قاعد تعالى في المدينه وانا عمال اقلب ليه النهار. ونبهت كام مره ان ده غلط وما كانش الكلام ايه معنى بقى انك تعمله ولا نبهت انك ما تعملوش؟ يبقى دي في نوع من الاجتهاد. لكن الاعرابي اللي ما بيجيش الا يقول لك انا بره ده لما ينتهي اي ادب من الادب يقول والله معذور ما فيش حد علمه حتى نبهه فيقوم يكون اولى بالعذر. فده رجل ليس من اهل المدينه فعايز يمثل دور الايه؟ الاعراب الجافي فانتقل بالطريقه دي. فهذا له ايه معنى وهذا له معنى. قال لك ومما يؤيد في المعنى الثاني انه يمثل دور الاعراب انه قال يا محمد وما كانش يقول يا محمد جاء الى الاعراب انما الصحابه اللي هم وليد المدينه وتاكلوا بلد الاسلام كان يقول يا رسول الله حتى فاطمه ما كانتش تقول يا ابت كانت تقول له يا رسول الله. والزوجات للنبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تقول يا زوج ولا يا محمد ولا الكلام، كانت تقول يا رسول الله. خلاص امتثالا لقول الله عز وجل تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ان الامتثال والاخر للنبي تقول يا محمد ما ينفعش تقول للنبي يا محمد ابدا، عيب وقل الادب. خلاص انما اذا اردت ان تناديه لا بد ان تناديه باللقب اللي ربنا سبحانه نداه به، يا ايها الرسول يا ايها النبي. وحتى النبي عليه الصلاه والسلام لما مر واحد ينادى على واحد، فالواحد ده كان كليب ابو القاسم، قل له يا ابا القاسم. فمين ابو القاسم؟ اشهر ابو القاسم هو النبي عليه الصلاه والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كشف له وقال له لبيك. شوف حلاوه الرد، لبيك يعني انا في خدمتك انا جاهز. وانت لما تقول لبيك اللهم لبيك تقول إجابة لم تعد إجابة، أنا مقيم على طاعتك لا أكره. فالشهيد لما يقول لبيك كل أنا جاهز طلبات أنا في خدمتك، فيقوم يرد عليه ويقول له مش أنت، فهو يقول لك لبيك. وانت تقول له بالشكل ما أنا ما أصدقش ده أنا بلاقي على خيرك. على فكرة المسلمين ما يقعوش في المسألة دي، قال لهم تسموا باسمي ولا تكلوا بكنيتي رفقا به، لان هو لو اي واحد قل ادبه مع النبي ممكن يحبط عمله، يحبط عمله بكل مجرد رفع الصوت عليه يحبط العمل. وكان ادم متفاعل ان العمليه دي جنايه فيه. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاوبوا له بالقول كجهل بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. يرفع صوته بس على صوت النبي هو عمل يوم. عشان كده سبب التخلف لما نزلت الايه دي وخرجوا رفيع الصوت فوق عالي الصبر، فكان كل ما اتكلم اخر اللي بقى المجلس يرفع صوته. اول ما نزلت الايه انا قاعد في ايده اقل على نفسه قاعد يعيط. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ فيه سبب التخلف سعد بن عباده قال والله ده جاري وانا ما اعرفش انه مريض ولا حاجه. قال له الشقوق راح قبض عليه قال له ايه قال له انا من اهل النار، انا كنت برفع صوتي على صوت النبي كان صوتي اعلى من صوته، انا من اهل النار. قال له يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله يقول من اهل النار، قال بل هو من اهل الجنه. قال انا في السماء فكان يمشي بيننا ونحن نعلم انه من اهل الجنه. من يوم رفع الصوت عليه بل لو النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان موجود شاف الغازي من كان عايزين يوصلوه دلوقتي. العمليه اللي اتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم كلام ما يصح ان يتكلم ابدا في حقيقه عليه الصلاه والسلام بعمق ما كانوا يتكلمون به. يقول لك قال محمد حتى يعني حتى لما يكون مؤذن يقول خاف يبني الصوت كده حتى مش عايز يكتب صلى الله عليه وسلم، حتى مش عايز يكتب. وان الرسول كان يقدس الحب الاول، قدس الحب الاول والحب الاول بمعنى كان خليلي، ده ينفع يقدس حق النبي؟ قدس الحب الاول واحنا عارفين في مصطلحنا الان ان ايه يعني يقدس الحب الاول؟ وهل كان هناك شيء في الدنيا الا الله له قداسه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لو كنت متخذا من اهل الارض قليلا لاتخذت ابا بكر قليلا، ولكن صاحبكم قليل الله. ما ينفعش حد يدخل قلبه ويبدا قلبه الا ربه بس. فاتى هؤلاء الجهلاء بالادب وبنص بالنبوة يتكلموا عليه الكلام الكثير ده. وكان يستقبل زوجاته بالقبولات. ايه الكلام اللي قال على النبي ده؟ وانتهى النبي الست العريض يعني نجح نجاحها بالقطع من غير ان عارف ان مفيش حد هيكلمه. لو شتم ربنا مفيش حد هيكلمه. وربنا بيتشتم كل يوم. الله في مدينتك نام على الرصيف هيجي الكتب المصريه اللي مثلا العهد كده. آية جيم واحد كان كده ان ربنا ظلم حرف الجيم وانا بقى اللي حرفته. آية جيم يجوم جوم جام كده الكتاب كله كده، ده تبقاش فين ولا حرف. وقوم تنظر الهيئة العامة للكتاب، الدولة يعني مفيش هذا الكلام، هيجيب مصرح في أول الكلام إن ربنا ظلم حرب الدين، ربنا بيتشتم والرسول بيتشتم والعلماء بيتشتم. ولذلك الظلم مضروب على الأمة والخراب مضروب عليها من أرجائها. وربنا عز وجل حكم العدل وسنته الكونية لا تتخلف ولا تحابي أحد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أما إذا العلماء لهم زي الرقصات إحنا هننصر. لما إذا العلماء محترمين حقا، مش كلام بس، حقا محترمين حقا، وأهل العلم محترمون حقا، لأنهم سيئين أنت الكلام على وجه الأرض. هم اللي سيئين جدا ربنا سبحانه وتعالى. لما يبقوا محترمين زي الرقصات ومحترمين زي لعيب الكرة، الأمة دي هتنصر. طيب لما يجي يقول يا محمد برضه يعني ايه بكرر اعراضي، بس على مين؟ تهدوه زيفا وشعره زيف واخر كمان، يبقى ده مش مسافر. فمهما حاول ان يعمل كل الاعراضي احنا مش مصدقين الموضوع ده. قال يا محمد اخبرني عن الاسلام، اخبرني عن الايمان، اخبرني عن الكتاب. يبقى جبريل عليه السلام على المعنى الاول سلك طريق الاحسان في طلب العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كتب الاحسان على كل شيء، على كل شيء. فاذا قتل احدكم فليحسن الردة، واذا ذبح فليحسن الذبح، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى لو في اعلان عزبه لحيه، لو ضربت الذهب حجر واحد لك من الاجل اكثر ما لو قتلت على مرتين، ولو قتلت على مرتين اكثر لك من الاجل من ان تقتلها على ثلاث مرات. وقد ورد الخبر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا وصل الاحسان الى درجه حتى تختفي من الاوام المؤذيه التي تتريحها من اول مره، اذا الاحسان هذا هو ذروه تمام الاعمال كلها. والاحسان أن تتقدم به من غير عوض كامل، بل يساق إليه وتقدم الإحسان كما فعل مع يوسف عليه السلام. استوى عليه دخلوا السجن، الست عارفة إنه بريء وجوزها عارف إنه بريء والدنيا كلها عارفة إنه بريء، ودخل السجن خلاص. فلما دخل السجن والملك ده بقول يا شعبي يا هديه ان سبع بقرات العجاب ياكلن سبع بقرات السنان. طب ازاي يجلس على عرض ياكل السخين؟ مالوش بنصر الزهر اللي ياكل عنده قوه والكلام. فالعمليه مقبوله. يوسف عليه السلام المسبوح المنظور لما بنت اليه هذه الرؤيه ما فسرهاش تفسير مجرد، لا، إنما قال تزرعون سبع سنين دأبا. خلاص سبع سنين شوف للنهار قوم عليه تكذبوا الغلة حديثي سبع سنين عجاج تكذب المخزون للسواجيج اللي عندكم ده وحدود مجموعه. قال تأويل الوصف كان ممكن يتدفع على كده وروحه بتاهي خلاص تأجيله وبأجيله والكلام ده. لا أحسن إليه إزاي بقى لما تيجي بقى السواد العيدة دي ما تمرش من الأسبوع؟ قال لك فما حفظته فذروه في سنبل، لأن كده أول ما تطلعه من السنبل بتاعه والغلاف بتاعه تسأل فتجيبه زي ما هو، وبعدين تاخذ على قدر الحاجه وده. فانجاهم الله عز وجل باحسان هذا المظلوم. كانت النتيجه ايه؟ هل احسانه هذا ذهب ابراد الرياح؟ لا، انتظره هذا الاحسان على قارعه الصدور. وهكذا كل احسان تفعله حتى في من لا يستحقون لا بد ان ينتظر. افعل المعروف في اهله وفي غير اهله فان خالف اهله فهو أهله، وإن لم يصادف أهله فأنت أهل، لأنك أهل أن تحكم. وكما قلت هذا أقرب من بني آدم، ليه؟ لأن الإحسان أخص من جهة أهله أعم من جهة نفسه. أخص من جهة أهله يعني أهله في الدنيا قليل، أعم من جهة نفسه إنه يقبل الدرجات الدنيا من تحت، مقتل يبقى مؤمن يبقى مسلم. عشان كده عشان تذكر كمان الاحتياط، الإيمان كن محسنا، لأنك لما تسقط من باب الإحسان هتنزل في الإيمان، لكنك إذا كنت مؤمنا ونزلت هتنزل إلى درجة الإسلام. واجعل الدين ده على الحد الأدنى على كفا، أقل وقع منه تدخله، لا في الكفر الاصطلاح إلى الكفر النعم، لا في نصف حاجة من الكفر، يا كفر نعمة يا كفر اصطلاح. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيعهد النساء قال إياكن وكفر المنعمين. كفر المنعمين اللي هو كل حاجة عنه، كل حاجة عنه، مش أي حاجة في الدنيا إلا إليه، بس لازم يسكت، هو يعيش في الدنيا كده من غير ما يسكت، لازم يسكت. فزوجها مثلا يضرب ضربة أبوه، ليه يضرب ضربة أبوه؟ يقول له ده آخر ضربة وتجيلي وحشتني اللي يمسك. طبعا لو انا انسان، طب اسكتني على فات انا ما قلتلكيش وحشتني، لا تكيف علي حياه وانا من الابره للتنور في الليل وكل حاجه تعيدها من غيرها، مفيش مفكرين، يعني مفيش رسمه كده تحطيها على وشك، ده العضلات المسؤوله عن التكشيف اضعاف العضلات المسؤوله عن الانتهاء. يعني اذا كان مثلا 360 عضله لما تحس انك تنزل 360 عضلة يشتغلوا على كان يفتحوا فوق كده، ف3600 عضلة مسؤولين عن التكشيف. فانت يعني لما تشغل 3600 عضلة ما انت تعبان، ها؟ يعني الحالة الوظيفة مش عايز تتعب كلام. انما لو واحدة مثلا زوجها بيضرب صدمة أليمة كل يوم ما يخطرش على بالها ابدا انها تبع عشانات ما راح تشيل، انما تضرب يا رب يضيع كلمتي، ها؟ يا رب ما ليش الكذب؟ هي دي المرأة عايزاها، خلاص؟ إلى كفر المنعمين قبيح جدا، قبيح جدا، ليه؟ لأنه ليس له مقتضى، ليس له مقتضى، فيبقى ربنا سبحانه وتعالى بينعم عليك بسيارة، وينعم عليك بأولاد، يقول الوالد لما يركب العربية تحط له بقى شرايط الريسك والأجانب في العربية، هو ده بقى الشكر. ان الناس عربية طبعا كان ممكن يكسح لك عربت تنسى على رجل، لا ده هو الناس رجلين والناس عربية كمان، يقول لا يقدر لبيه ولا لي. فالإنسان إذا وقف على الحد الأدنى هيقع في أي لون من ألوان الكفر، إما أن يكون كفر اعتقاد أو يكون كفر نعمة. ده لو إيه؟ لو هو قياس الإسلام. لكن لو ارتقى وكان في ذلك الإيمان أو في ذلك الإحسان يسر جدا أن يقع في كفر النعمة، يسر جدا أن يقع، مستحيل طبعا يقع في كفر اعتقادي إذا دخل في الاثنين دول، لأن وجود الإيمان يكفي من وجود الكفر، ويسر منه أن يقع في كفر النعمة. متذكر بمعنى الإحسان، متذكر بمعنى الإيمان. طيب عايزين نقول لاخواننا واحنا شهر رمضان، شهر البر والاحسان، مش شهر المسلسلات والتوازين وشهر الكلام ده. يا اخواننا اتقوا الله عز وجل، لما تسمعوا موعظه رجل يقول لكم اتقوا الله ويدلكم على غرض الله لا تتخفوا من يده، لا تتخفوا من يده. اكيد الناس اللي احنا عليه في دلوقتي في ناس في بيوتها في التلفزيونات شغلاها على المسلسلات شغلاها على التلفزيون. انا لو قلت لك دلوقتي ان هذا مما يسخط ربك ومعترض عليا قل لي، وانا اقول لك يسخط ربك ليه؟ إذا أقمت لك الدليل على أنه يسقط ربك فليس هناك أي معنى أن يبقى هذا في بيتك إلا أنك لم ترضى بالله ربك. ده كلام ما فيش حد يرد. نساء كافيات عاريات في المعاني الفاجرة التي تدور في كل المسلسلات والأفلام، العشق والحب وترسيخ المعاني الخبيثة من تحول المرأة. تيجي المرأة على التعطل تقول أنا لن أعيش في جلباب هذه، ما بموت يا ما بموت، ربات وضلعت وهنات، ما بموت لا. تقول لك عيشة في جلباب أبي وتنصبه عشان يطلع العقوق بدري، يعلموا الناس العقوق ويعلموا الناس الاصطلاحات والعبارات ازاي يرد على ابوه وازاي يرد على وازاي يعق ابوهم. وانتوا عارفين الاستديوهات والكلام ده هو عبارة عن حتة فاضية كده، ممكن الفاضية دي في الديكورات يعملها قصر مليك عرض جوار ويعملها دور ويعملها كل حاجة. عادي ومرتبة الى اول ويجي لك عايز سنة في الفجر 17 20 سنة في الجامعة احدث العربيات وجنبه اللبس اللي شعرها اخر كده اهو، وروح على النيلة عشان ايه يقعدوا ويشربوا بقى لبس ويشربوا مش عارفين ويتكلموا شوية في الحب والكلام. كل يوم يغير عربية وكل يوم يغير جاكيت وكل يوم يغير جزمة، وانت طبعا بتتفرج على المسلسلات وابوك الغلبان المفصول بيشتغل شغل العام فتره اولى فتره ثانيه فتره ثالثه، يطلع الساعه في الليل ضهر اليوم طويل كله، ومراته عماله تتكلم له عشان خاطر الحارس يقول اه، والواد جاي تابع يوم واول ما يوم المطلوب عايز المطلوب، خد لك 5 جنيه عينه ايه؟ زي كده تصلي انا عايز اظهر في المنتهى الاجتماعي احط زمايلي معاهم عربيات وموبايلات ومش عارفين وكل شويه افزعه ومش عارف ايه الكلام ده، يا ابني انا ما عنديش غير كده وخلفتونا ليه؟ طب انا مش عارف تصرف عليا ليه بتكلمني؟ ده الكلام اللي العيال بيقولوا لابهاتهم النهارده. يبقى الاب ده له حق انه يحترق من جواه ولا لا؟ يحترق من جواه. ليه؟ لم يجد شكرا. لم يجد شكرا. انت بقى بالنعمه ده تعرف قدر ربك يعقونه ويصبونه ويصفونه بالنصر ويرزقهم ويعافيهم. ولو واحد منهم تاب يمسح له الذنب بتاعه. يوم هذا الرب الودود انت تفر منه وتركب مصاغته علشان شهد الساعه، شوف مسلسل ولا شوف فيلم. انا اقول لك يا ولي الامر حلك تقيم يوم القيامه، تسال عن نفسك الاول، تسال عن عيالك عيل عليك، تسال عن مراتك او عن زوجك امراه امراه. اذا الولد طلع اصفر في الجلد الاثنين خلاص وتلقى، تسال عن الولد الثاني ما اصلا تنزل معاه وتطلع، والولد الثالث تنزل معاه وتطلع، مراتك تنزل معاه وتطلع، كل واحد ينزل مره واحده. انت بتنزل على قدر ما عندك من الاولاد والنسان. فاظن بقى يعني لو في حق النار مستعره انت مش هتلم نفسك في النار عشان ابنك ابدا. إذا مفيش حد غالي أوي أوي لدرجة إنك أنت تنزل النار عشان أهون عليك ومشاري الجهاز ده حطه في كرتونة وتبيعه لأي واحد يزيد لغير كده الإسلام. أي واحد جهازا على أي جنيه على جهاز نبيعهوله خلاص وتتخلص من هذا الجهاز. لأن ده شهر رمضان، شوفي شوفي أبنائك والشيطانة كل الشهور ليلة إلا رمضان اللي المفترض تذكر فيه الشهوات، والناس ما تلهوش ولا تلعب تقبل على ربها. يبقى انا دلوقتي افتح لهم الشهوات على نصف راعيها عمدا متعمدا، وبعدين اطالبهم يكونوا ابرار اخيار. كلام ده كلام رجع كلام لا يقبله بالعقل ابدا. القاه بيد مكتوبا وقال له اياك اياك ان تمتن بالماء. طيب ازاي؟ عشان كده احنا بنعرف يا اخوان ان هم يقولون هذا الجهاد وليحوا نفسهم، وانا والله لكم ناصح امين، لا عايز عجلين عليكم ولا عايز اقلص من متعكم، لكنك اذا اقبلت الى ربك استمتعت حق المتعه. حديث واضح اهو، ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سليم ورسول. ويؤدي الحديث الثاني ثلاث، من كن فيه وجد بهن طعم الايمان او حلاوه الايمان. حلاوه الايمان الثلاث حاجات، ان يحب الله، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواه. المحبه هنا محبه اختيار، انك تقدم مراضي الله على هواك، هي دي المحبه المقصوده، مش محبه الطبع. لكن انت تكون بتحب ربنا اكثر من ابنك طبعا، لا، انت ما تعرفش تعمله، لا تستطيع ان تفعله، لذلك لن يكلفك الله بها. انما الحب الذي كلفت به من قبل الله ورسوله ان يكون لهما اكثر من الناس، حب الاختيار، ان تختار مراضي الله على حظ نفسك، هو ده حقيقه الحب. فاذا انضاف الى ذلك محبه القلب فقد تمت لك النعمه. حب الخيار تعمله غصب عنه. وربنا عز وجل اشار الى هذا، وان اقل الناس هم الذين يفعلون ذلك، ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم، ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تكليفا. ولما ان الصحابه اخرجوا من مكه الى المدينه ولا يلتفت احد من الوراء حتى لا تضعف عزيمته، فخرجوا ولم يلتفتوا، وكان من تمام ترك الالتفات كما في حديث علي بن الحضرمي عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للصحابه ان يبقى واحد منهم في مكه بعد النزول الا ثلاثه ايام بل، وحرم عليهم ان يرجع رجل هاجر الى المدينه ان يرجع الى مكه فيدخل فيه حتى بعد ما مكه صار الاسلام. ففتحها النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع ومحرم على من هاجر ان يرجع الى مكه لتبقى لهم هجرتهم. والشيء الذي تعلمه لله فترجعت فيه، لان الرجوع فيه نور. الصحابه كانوا ابعد الناس بحمد الله عن مثل هذا الخلق. يبقى هي هذه محبه لله عز وجل، خرجوا من ديارهم ودي مساله صعبه على النفس، فلما اطاعوا لله ورسوله ملا قلوبهم بالمحبه التي اعادتهم على ترك الالتزام. يبقى المحبه ان يقول الله رسول احب اليه منك وهو محبه الاختيار، الا ربنا عايز منك الحاله ويمسك عليه هذا، قل لا ربنا اول. خلاص، لا يحل لك ان تنظر الى امراه وجد الرجل، وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. طب الرجل اللي يبص على المراه الحقيقه اللي هي في اكمل زينتها، في اكمل زينتها مع زوجها في البيت، ولابسه قصير ولابسه خفاف وبتاع، قل قبل عن باب الاحضان وقعد على الكرسي ومش عارف ايه وكلام الحب والغرام والكلام ده، انت مرخص لك تبص على المنظر ده؟ لا. طب انت لما تعاملت مع المنظر ده تعاملت بخلق اهل الايمان؟ لو تعاملت بخلق اهل الايمان لما نظرت، لان ربنا بيقول ايه؟ وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. إذا أنت تعاملت في منطلق الاتجاه مع هذا الموضوع، طيب حطوك هتروح فين؟ ما أنت بصيت ولقيت عينيك، والقلب على طول بيشتغل، عارف القلب ده أسرع جهاز طمع في الدنيا، أسرع جهاز طمع، تبص تقول الصورة مطبوعة فورا، منين ما كانش ده وده؟ خلاص؟ طيب، بص على المنظر ده واتملى قلبه واتملى عقله والكلام ده هو، الحاجة اللي ممكن يعملها يبحث عن امرأة. فمن السهل عليه أن يقبل، أن يلمس، أن يلتزم، أن يزني. لكن هو لو في دائرة الإيمان وقع حيلاقي الإسلام شيء. فإذا المفروض أنك أنت الآثار كلها تحكيم عن قلبك في الشهر الطويل ده، هو العام الشهر ده يكون بداية النتيجة للإسلام. والشهر ده يا ناس رجعوا إلى الله فيه، كثير من العصاة رجعوا إلى الله عز وجل في هذا الشهر. فالعام ده شهر مجنون عليه، فعليك أن تحجز الآثار اللي تأثر على القلب. مشاهدة التلفزيون في مثل هذه البرامج والكلام ده كله حرام حرام. هتقول لي اصل ايه نظرة؟ اصل ايه حديث الروح يا روحي عليه؟ هو حديث الروح ده انت عايزه حاجة؟ ما عندك راجل عندك كرامة، يعني في بدائل عن الحديث اللي انت عايزه. الشيخ ابن عراس اللي قاعد في القرآن الكريم 10 وربع لحد الساعة 11 بيقول لك الحديث. فلو كنت صادقا تريد ان تسمع وتستفيد عندك الراجل موجود. خلاص عندك الفيديو مثلا موجود، عندك الشرايط المسجلة موجود. طبعا تسمع النشرة، تسمع النشرة عندك الراديو موجود مثلا. يعني في بدائل لكل حاجة هتجيبها، في بدائل. لكن اللي ماليش بديل المشاهدة والمسلسلات والكلام. حتى بدائل الشيخ تعرف، يعني الواحد يعني يتمثل قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فبص الواحد يقول لك والنبي اتخض عن النبي، قال لا يقول لك احلف بالنبي عشان تخض عن النبي. وكذلك فعيب عايزك يعني تبع النبي ولا تخض عن درجات يعني. فيقوم في موطن الإيمان يسلم خلاص، وهو في موطن الإيمان يرتكب أي حلقة من حلقات السياسة. فهو البرنامج يجيب لك قبليه موسيقى وبعديه موسيقى وجوه يجيب لك كلام الله ورسوله. في مدرسه كانت الليل عندي صابون الصلاه، طبعا بيستدعوا الاول ثلاث اغانيه وبعدين ايه بحديث النبي عليه الصلاه والسلام. وسمعت انا الراجل المدرس الراجل يعمل الصابون يقول: صدق رسول الله والان مع اسمر يضمران. طبعا انا افهمها زي دي تيجي ازاي الترتيبه العجيبه دي. ويصبر يصبران نوع ما لبسها ويصبران، لكن الظاهر جابوا النحت بتاع الاغنيه من الاغنيه فشوف. يبقى الله عز وجل لما يبقى فرق حرم الموسيقى حرمها بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن من امتي اقوام يستحلون الكبر والحرير والخمر والمعازف. فالمعازف كلها محرمه ومقرونة بهذه المحرمات، وإن لم تكن على نفس قدر المحرمات فهذه المحرمات أقدامها متفاوتة. يعني الشرك زي كتب الخمر مثلا، كتب الخمر زي المسيح، لكن كلها محرمة وإن كانت إيه متفاوتة في درجات الحر، لكن حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى آجي على ما حرمه الله ورسوله وأعمله آج في كلام الله ورسوله لفرق العقول، او على الاقل ليخاطب امه من الجهله في احكام الله يعرفون حاجه عن حكم ربنا في المساله. فاحنا يا جماعه عايزين نستغل الشهر ده، هو ربنا لا يمر عليك الشهر، وربنا ياتي العام القادم ولست لنا ولست من اهل الدنيا. للعلم كان معنا اخوه كانوا يقولون القيام معنا في رمضان، فهؤلاء تفناهم في العام الماضي ونحن خلقهم للاسف. فنحن ما يدري من يقال يعني ما يدري الرب ما يدري الله المدير. فاتقي الله عز وجل واتقي الله. الى رمضان ده فرصه جيده جدا انك انت تنجز صيامك بقراءه القران بحضور مجالس العلم. اقل حاجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر: دع الشر فان لك بتركه حسن. لا عارف فعل المعروف ولا عارف تحسن، خذ الحد الادنى وهو ايه؟ ان لا تفعل الشر. نسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا، ونجيب عن بعض الاسئله اجابه سخيفه. فيقول إني رجل إن تريد تكوين ثروات من مال الحرام تزوجت من هذا المال وأذكر من هذا المال ورضيت أولادي من هذا المال وعلمتهم من هذا السلم أفتونا أفادكم الله. طبعا هو كما يقال سبق السيف العدل انتهت المسألة وما نعرفش لنا حاجة فيه. فعليك بنصيحة الفضيل للعيار عليك بنصيحة الفضيل للعيار لما قال له رجل لما سأله الفضيل قال له كم مضى من عمرك قال مضى من عمري 60 عاما فقال له أنت منذ 60 عاما وأنت سائر إلى الله ويوشك المرء أن يبلغ المنزل 60 سنة ماشي عمرك بتاع 70 سنة 80 سنة خلاص أضبط ده. فقال الرجل إنا لله وما العمل يا أبا علي قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى. لو أنت تعبت نازل حقا على ارتكاب هذه الجناية الكبيرة التي تسللت إلى دمك ولحمك ودم أولادك ولحوم أولادك وصارت داخلة في كل شيء في حياتك إذا كنت طامقا في هذا الندم فلا أرى لك عذرا أن تقصر في أي باب من أبواب الخير أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى ثم انظر إلى مالك فإن رأيت هذا المال واديا أزيد مالك اللي أنت ربيتهم دول علمهم الزكي في الحياة طلعهم السبب عشان يجيبوا مال حلال إذا كنت صادقا في نادمك على مثل هذا لكن واحد من مراحي قل لك هعمل ايه وخلاص وهنت عظامي والكلام ده هذا كله يدل على انه ليس بصادق الرغبة. ان الله عز وجل انزل آية في رجل كبير السن شاب شعره ووهنت عظامه كان في مكة وقد فرض الله عز وجل الهجرة على المؤمنين من مكة الى المدينة لكنه عذر النساء والولدان في احتضان عذرهم أسقط عنهم وجه الهجرة قال من هؤلاء الناس كبار قاعد في البيئة الباردة بيئة الكفر عمال يتخيل المؤمنين في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلوا مع بعض حتى إذا واحد يتعذب من النبي يتغضب عليه الصلاة والسلام فشعر بغربة شديدة فخرج خرج مهاجرا لكن لم تكن المدينة حوالي 450 كيلو فوجد ذلك خرج وهو في نصف الطريق أدركه الوهن وشعر أنه يموت وأنه لن يبلغ المدينة لكن دفعته همته ورغبته القوية وقاوم السلم والضعف لكن لما أحس أن أجله جنى ضرب كفا لكف وقال اللهم هذه بيعتي لك اللهم هذه بيعتي لنبيك فنزل قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله فلا رجل صادق الرغبه في ان يخرج من جهه الكفر فكذلك كل مسلم لكن الجناية مثل هذه الجناية ان المال يعني تتعب لك في الاكل والشرب واللبس والدواء والسكن ما ترك شيئا الا عكره فيبقى احسن فيما بقي ولا تقنط من رحمة الله فضول المال تقرب منه وانا برضه اهيج بهذا يعني اللي معاه تعجون مال مثلا من حرام ولو اخرج هذا المال من حرام فيبتخر وهو لا يصبر على ذلك ما ننصحه اللي هو يذهب الى بيوت المال ياخذ من اموال الزكاه اذا كان مستحقا لذلك ويدفعهم هذا المال لكن ما ياخذش عوض بعوض ما يقولوش هديك 10,000 تدين 10,000 لا انما يتخلص من هذا المال واصحاب بيت المال يعينونه على ذلك اللي هو يتخلص من مال الحرام ولكن تسد فرقته بأموال الزكاة، لأنه يوم يخرج هذا المال سيكون مسكينا، فحينئذ صار من المستحقين لهذا المال، وأموال الزكاة اللي ليست في يد هذا تكون حلالا. الله أعلم. هل يعني هل هناك يعني الصحابة أفضل من أبي بكر؟ لا طبعا، أبو بكر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وليس فيكم من تقطع نوره الأعناق كأبي بكر. وهو الذي مدحه الله عز وجل في سورة التوبة إذ يقول لصاحبه، وفي سورة الليل الآية دي آخرها نزل في أبي بكر الصديق: ولسوف يرضى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. دي من أهل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكما أقول دائما أنا لم أجد من حقق الصحبة على أشراطها بحذافيرها إلا أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، ما خالفه قط لا في نقيص ولا في جليل. عمر الخطاب كان يعتبر الله على النبي عليه الصلاة والسلام، أما أبو بكر فما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منه اعتراضا قط إذا أمره ثمر، بل كان أبو بكر الصديق من شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعرف ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم. شفت لما في الصحيح لما راحوا لواحد من الصحابة وبعدين جاب لهم لبن، فأبو بكر الصديق قعد يبرر اللبن، وبعدين جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: فشرب حتى رضيت. الحياة الجملة دي مؤثرة جدا، كل ما اقرأها قلبي يعني اشعر بشيء من القشعريرة فيه. شرب حتى رضيت، انا النهارده يعني وصل احبته ورضي الله عن النبي صلى اللي هو يراعي حتى هذا المعنى. لو يعني صارت شرب كثيف لما يبقى اشرب غير أمة تقول مثلا لقطع ولا لها المحبوب الأخير لديه وإنسان تكون الأكل يضرها أكثر الوالد يخلص عليها وهي لا تقع منه لقطة وتشعر بالرضا وتقبلها ابتعد ومعدتها اكملت ويفهمها واحد لهذا الطعام بسبب ايه؟ بسبب رعاية هذا المعنى. فلا يوجد أبدا مثل أبي بكر في هذه الأمة. وهم للتأكيد زي ما حديث عمرو بن العاص في غزوة ذات الثلاثل لما قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إلي؟ قال عائشة. فقال له: من الرجال، ما أسألك عن النساء إنما أسألك من الرجال. قال: أبوك. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال عمرو: وسكت مخافة أن يجعلني في آخره. هيفضل يقول له مين هيقول له فلان وفلان 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 وعمرو بن العاص. فطبعا لو حطه في الآخر هتبقى مشكلة على عمرو، فخلاص تركها على الإبهام. ها؟ قال: فسكت مخافة أن يجعلني في آخره. وبعض الناس طبعا السؤال ده بعض الناس هم اللي يسألوا جدا في المسائل ده سألوا ليه؟ طب ما المسألة معروفة. يقولوا لا، أصل في أحاديث يوهم ظاهرها أن أبا بكر الصديق ليس أفضل في بعض الصفات، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: ما أظل في السماء ولا أقل في الغمراء أصدق لهجة من أبي ذر. يبقى كأن أبو ذر ده أصدق الناس، مش زي واضح الكلام؟ وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأصدقهم حياء عثمان، أقربهم زيد. فدي كلها أفعى تصديق أفرد وأحسن وأعلم والكلام ده، فده يوهم أن يكون متقدمين على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. العلماء قالوا لا، قالوا ليس في الحديث ذلك، فعلى الأقل فيه المفيه المساواة، أبو بكر مش أعلم منه بالحلال والحرام بس زيه في الحلال والحرام، أبو بكر الصديق ليس أفضل من أبي ذر بس زيه خلاص. فأبو ذر في الحقيقة لم يرتفع عن أبي بكر في مسألة الصدق، على الأقل هو زيه، شرجهم أبو بكر الصديق في ذلك الصفات وفاقهم فيما لا يشاركونه فيه. ففي بعض ظواهر الحديث وما الواحد يفهم منها ان في تصنيف بعض الصحابه على ابي بكر الصديق رضي الله عنه، والمساله فيها اجماع، فيها اجماع اجمع العلماء على ان ابا بكر الصديق هو افضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.